أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام ورحمة الله. ما زال الكلام في التقريب الأول لإثبات حجية مطلق الظن، وكان خلاصته مقدمتين أو وكان خلاصته مقدمتين. المقدمة الأولى أنه المجتهد إذا ظن بالوجوب أو الحرمة فقد ظن بالضرر. المقدمة الثانية الكبروية أن دفع الضرر لازم. ووصل بنا الكلام إلى الإشكال الثالث على هذا التقريب، وقد شرحناه في البحث السابق، وهو النقض في الأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها كخبر الفاسق والقياس، فإن مقتضى هذا الدليل لزوم العمل بالقياس ولزوم العمل بخبر الفاسق، وذلك لأنه يحصل الظن بالحكم الإلزامي لأنه أمارة، ومقتضى حصول الظن بالحكم الإلزامي حصول الظن بالضرر، فيتنقح كبرى لزوم دفع الضرر، وأنه بلا إشكال لا أحد يقول بلزوم اتباع القياس ولزوم اتباع خبر الفاسق. أجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول ما ذكره المحقق القمي، وحاصل الجواب أنه لا بد من التفريق بين زمان الانفتاح وزمان الانسداد، وما دل على عدم حجية خبر الفاسق أو القياس وما شاكل ذلك إنما ناظر لمورد انفتاح باب العلم، أي إذا كان المكلف يمكنه أن يسأل الإمام فيعلم بالحكم لا يصح له أن يعمل بالقياس، حيث إن النهي عن القياس إنما ورد بلحاظ بل الرد عن ما كان يفعله بعضهم من ترك الحجة والاتكاء على القياس، ترك الإمام والاتكاء على الاستحسانات والقياسات. ولهذا وردت النصوص في شرقا وغربا فلن تجد علما صحيحا وغيره، التي تشير إلى أنه تريد أن ترجع الناس إلى الإمام في قبال ما كانوا يفعلوه من الرجوع إلى شنو؟ الرجوع إلى الاستحسانات والرأي والقياس. ولهذا الأدلة الناهية عن العمل بمثل هذه الموارد إنما في موردي شنو؟ مورد انفتاح باب العلم. وكذا ما دل على عدم حجية خبر الفاسق، فقد بحثنا في آية النبأ دعوى أو هذه الفكرة والدعوى، وهو أنه آية النبأ إنما هي ناظرة إلى زمان الانفتاح، ولهذا تريد أن تقول إذا دار الأمر بين الإصابة بعلم والإصابة بجاه فلا تصيبوا قوما بجهالة، إذ النهي عن إصابة القوم بجهالة إنما مع القدرة على ماذا؟ القدرة على الإصابة بعلم، وهذا إنما يتناسب مع أي زمان؟ مع زمان الانفتاح كما بحثناه مفصلا بغض النظر عن تمامية هذا الكلام. لكن ذكرنا تقريبات إلى دعوة أن آية النبأ ناظرة إلى زمان شنو؟ إلى زمان ماذا؟ إلى زمان الانفتاح دون الانسداد. والحال أن البحث الآن لإثبات حجية مطلق الظن إنما هو في زمان الانسداد الذي هو زمان الغيبة، إذ لا إشكال أنه انسد باب العلم فلا يمكننا تحصيل العلم، وفي موارد عدم إمكان تحصيل العلم الآيات بل والروايات الناهية عن العمل بالقياس لا تشمل المورد، فلا مانع من الالتزام بحرمة العمل بهذه في زمان الانفتاح، أي انفتاح باب العلم دون زمان الانسداد. وحينئذ لا يرد النقض المذكور، وهو أن المعروف من مذهب الإمامية عدم العمل بالقياس وخبر الفاسق، لأنه المعروف عدم ذلك في زمان الانفتاح، والآن نحن نتكلم في زمان الانسداد أي عدم انفتاح باب العلم. فهذا النقض غير تام. فالنتيجة وش بيقول القمي؟ يعني لا مانع من الالتزام بالعمل بالقياس وخبر الفاسق والرأي والاستحسان وما شاكل ذلك مع فرض حصول الظن بضب الضرار. هذا الجواب الأول. أشكل الشيخ الأعظم على هذا الكلام بأن هذا الكلام غير تام، إذ مقتضى كلام صاحب القوانين وجوب العمل بكل ظن في أي مسألة انسد فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها. بيان ذلك تارة نبني على الانسداد الكبير، أي أنه معظم الأحكام لا طريق إلى تحصيل العلم بها، ونريد أن نثبت حجية مطلق الظن عند انسداد باب العلم في غالب الأحكام، فيقال الظن الحاصل من خبر الفاسق، الظن الحاصل من القياس لا مانع من الاعتماد عليه. وتارة نريد أن نتكلم في فرض عدم انسداد باب العلم في أكثر الأحكام، وإنما انسد باب العلم في مسألة معينة ما عرفنا حكمها، انسد فيها باب العلم. نعم، استحسن الصغير غير الاصطلاح هذا. استحسن الصغير قلنا أنه في ذاك البحث أنه عندنا أمور أربعة للحصول على الأحكام، إذا انسدت بعض هذه الأمور الأربعة وحدها الصغير، سواء كان في معدة إلى انسداد معظم الأحكام ونتيجة انسداد في معظم الأحكام. الآن لا، من عبر انسداد الصغير؟ عبر أنت في بعض المسائل، عبر بتعبير أدق، لأن انسداد الصغير هو مصطلح خاص.
المحقق العراقي قال بأن انسداد الكبير والصغير دار مدار دائرة العلم الإجمالي،
بل هو على كلام على خلاف مباني الشيخ العظم ومبنى النائيني. الشيخ العظم النائني يقول هذا الاصطلاح عندهم إنما ناظر إلى انسداد ما يتوقف عليه، كل ما يتوقف عليه معرفة الحكم من أصالة الصدور وأصالة الجهة وكذا، وتارة نلحظ حيثية عدم معرفة الأحكام من جهة قول اللغوي، من جهة حجية الظهور. المهم تسمية الأموم ما أثر فينا، لا سمينا ما يهم في اصطلاحان كذا مهمنا. المهم لو فرضنا أن أغلب الأحكام منفتحة لكن مسألة معينة انسد فيها باب العلم لأنها مبنية على استظهار معنى لا طريق لنا إلى استظهاره، فانسد باب العلم في هذه المسألة، مقتضى كلام صاحب القوانين العمل بالظن حتى في مثل هذا المورد، لأنه بناء على كلامه أنه يصح العمل بالقياس
يصح العمل بخبر الفاسق في كل مورد حصل الظن بالحكم الإلزامي. فلو فرضنا أنه انسد باب العلم في مسألة من المسائل لزم العمل بالقياس، وهذا لا يقول به أحد من الطائفة، إذا الطائفة مجتمعة على عدم قبول العمل بالقياس مع انفتاح باب العلم في غالب المسائل. لعله يوجد قائل من هنا وهناك، وإن كان هم الكلام صحيح، لعله يوجد قائل من هنا وهناك إذا انسداد في غالب الأحكام نرجع إلى القياس، ماكو مشكلة من باب مطلق الظن، من باب مطلق الظن. أما إذا انفتح باب العلم في أغلب المسائل وانسد باب العلم في مسألة مقتضى كلام صاحب القوانين، يجب العمل بكل ظن حتى القياس في هالمسألة. والظاهر أن هذا خلاف مذهب الإمامية وخلاف الضرورة، لا أقل خلاف الإجماعات المتواترة. واضح؟ إذن مقتضى كلام صاحب القوانين وجوب العمل بكل ظن ولو انسد في مسألة واحدة، وهذا خلاف ما هو ضرورة المذهب، لا يصح العمل بالقياس. إذا مقتضى ذلك حتى في زمان الانفتاح يجوز لك أن تعمل بالقياس، لأنه في زمان الانفتاح كما قالوا انفتاح مو كل الأحكام، أغلب الأحكام، ويبقى حكم من هنا وهناك، ليس هناك انفتاح كما لو كان الشخص بعيدا عن المعصوم ولا يستطيع أن يطرق باب المعصوم، المعصوم في السجن، خب المعصوم مو كل قاعد إياه، كل مسألة جيح يطرق باب المعصوم، جاءته مسألة ابتلائية الآن يريد حكمها، هل يعمل بالقياس؟ من مذهب الإمامية عدم العمل بالقياس في مثل هذه الموارد، مع أن مقتضى كلام صاحب القوانين هو شنو؟ هو العمل بالقياس حتى في مثل هذه الموارد، وهو باطل بالضرورة بلا إشكال. وإلا معنى هذا أعملوا بالقياس حتى في زمان الناس، حتى في زمان الإمام ماكو مشكلة، لأنه في زمان الإمام تحصل حالات كثيرة لا يمكن الوصول إلى المعصوم. قال وبل ثالثها، قرأنا المطلب، النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإمامية، وأجيب عنه تارة بعدم التزام حرمة الظن العمل بالظن عند انسداد باب العلم، لا نلتزم بحرمة العمل بالظن حتى في مثل الموارد، بل يجب العمل بالظن بناء على هذا التقريب من باب دفع الضرر اللازم، دفع الضرر المضمون لازم. ويضعف الأول بأن دعوى وجوب العمل بكل ظن، ليش وجوب العمل بكل ظن؟ واحد يقول ما قال القانون، بل لا نلتزم بالحرمة، وما تلتزم بالحرمة يلزق أن تلتزم بالوجوب، لأنه بناء على هذا التقريب يقول لا بد من دفع الضرر المضمون. دعوى وجوب العمل بكل كل كل ضن بالحوش كل ضن حتى وإن قام الدليل القطعي على عدم اعتباره كالقياس كخبر الفاسق في كل مسألة إن سد فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها. والظاهر أنه خلاف مذهب الشيعة أو مذهب الشيعة عدم العمل بالقياس، مجرد أنه سد باب في مسألة واحدة تروح تعمل بالقياس، هذا خلاف ظاهر المذهب. لا أقل إذا ما كان خلاف مذهب عن ضرورة المذهب ووضوحها من كونه مخالفا لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة كما يعلم مما ذكروه في القياس، فهذا الجواب غير تام. وسيأتي من الشيخ أيضا هذا البحث في بحث الانسداد، يتعرض كيف نوفق بين دليل الانسداد في معظم الأحكام وبين العمل بالقياس، هل يصح العمل بالقياس، هل يصح العمل بخبر الفاسق، أو حتى من يقول بكبر الانسداد لا يصحح العمل بالقياس. هذا بحث عرض له الشيخ في أبحاث الانسداد الذي بل اقرأوه. أثبلي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني شيخنا هو أن يقال أنه الشارع بعدما حكم بعدم اعتبار هذا الظن فإن إلغاء الشارع لهذه الأمارة الظنية يكشف أن في العمل بها ضررا أعظم من ترك العمل بها. بيان ذلك في خنا ذكرنا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري عندما تعرضنا إلى الإشكالات على الحكم الظاهري، ذكرنا هناك مطلب وهو أنه متى ما تصدى الشارع لإيجاب العمل بشيء يعني أن المصلحة في فعله أكثر من مفسدة تركه، وكذا بالعكس لو نهى الشارع عن شيء مقتضى نهي الشارع عن شيء أنه مفسدة فعله أشد من مصلحة العمل به، وإلا يلزم التغرير، يلزم أن المولى يلقي العبيد في المفسدة أو في خلاف المصلحة.
يسألونك عن الخمر والميسر قل إثمهما أكبر من نفعهما.
نعم بلي
إثمهما أكبر من نفعهما،
فيحرمه الشارع
يعني من قول أنه الإثم أكثر من
نعم
وإن كان فيه
نفع. بلي فكل ما كان الشيء إثمه أكثر من نفعه فكانت المفسدة هي الغالبة فينهى عنه الشارع. نعم. فنقول مقتضى وإلا يلزم أن الشارع يأمر يعني يلقي الناس في خلاف المصالح أو في الوقوع في المفسدة. إيش كاتب القيبة بعد ترجع. مقتضى هذا أنه نفس هذه الفكرة تأتي في المقام. فنقول هذه أمارة ظنية، المكلف إذا واجه هذه الأمارة الظنية يدور الأمر بين أن يجري عليها في مقام العمل، وهذا يسمى مصلحة في الفعل أي مصلحة في تطبيق العمل على طبق الأمارة، وبين أن المكلف لا يعتني بهذه الأمارة في مقام العمل، فهناك حيثية الترك. فإذا وازن الفعل بالترك فتارة نفترض أن مصلحة الفعل أعظم وأشد عند المقنن والشارع من الترك، فهنا مقتضى الحكمة مقتضى عدم إلقاء المكلفين في كذا أن يأمر بالاتباع وإن وجدت مفسدة في الاتباع، ولكن مصلحة الفعل أقوى من المفسدة الحاصلة بالاتباع، لأن قد لا تصيب الواقع في بعض الموارد. والعكس بالعكس، إذا لاحظ الشارع العكس وهو أن هناك ضرر في الفعل أعظم من ضرر الحاصل من الترك، الصحيح ستفوت بعض لو نهى الشارع عن اتباع هذه الأمارة ستفوت على المكلف بعض المصالح الواقعية فستحصل مفسدة بلا إشكال، ولكنه في الأمر بها إيقاع في مفسدة أشد، فمقتضى ذلك أن الشارع ينهى عنها. مقتضى ذلك أنه نكتشف على نحو الإن يعني الانتقال من المعلول للعلة أن الشارع إذا نهى عن اتباع الأمارة معنى نهيه عن اتباع الأمارة أن العمل بها فيه ضرر أعظم من ضرر ترك العمل بها. وحينئذ يقول هذا المجيب من خلال الالتفات إلى هذا المطلب: لا تتنقح الصغرى، صغرى القياس ما تتنقح. كيف؟ لأن المجتهد إذا لاحظ هذه الأمارة وظن الوجوب وظن الحرمة، بغض النظر عن النظر إلى الدليل الذي دل على النهي عن اتباع هذه الأمارة وعدم اعتبارها، بغض النظر يحصل له ظن بدوي بالضرر، وهو أنه أنا أتضرر إذا ما عملت بها، لا أظن أني أقع في الضرر، إذ لعل هناك مصلحة في العمل وبتركي سأقع في ظن الضرر. ولكن مجرد أن يلتفت إلى النهي الشرعي عن اتباع الأمارة والنهي عن القياس يزول عنده ظن الضرر، لأنه يقول الشارع إنما نهى عنها لأن ضرر العمل أشد من ضرر الترك، فلا ظن بالضرر في الترك لأجل المزاحمة. فلا تتنقح الصغرى. وحينئذ لا يتم هذا البرهان، وليس الإشكال في الكبرى وإنما الإشكال في الصغرى. فلا يصح لك أن تقول هذا حكم عقلي والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، فكيف تقولون بأن دفع الضرر المظنون لازم إلا فيما ورد الدليل على عدم اعتباره؟ واضح؟ واحد قلت لكم ذاك اليوم بسرعة يقدر يجاوب، يقول سهل المسألة، احنا قاعدين مرتاحين، نقول بل دفع الضرر المضمون لازم إلا إذا جاء الدليل الشرعي. شو إذا جاء الدليل الشرعي؟ ما له معنى؟ ما لم تعالج الصغرى ما تتصرف في الكبرى، لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. صوت الفكرة. ولهذا في الصغرى ما تتحقق. ولهذا قال: وأخرى بأن الشارع إذا ألغى ظنا تبين أن في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به. بس هذا الجواب، جواب لطيف أنيق مختصر مفيد. الشيخ الأعظم، واضح الشيخ عليك جواب، الشيخ الأعظم أجاب عن هذا الإشكال بأنه العمل بالأمارة على نحوين. العمل بالأمارة على كم نحو؟ على نحوين. النحو الأول أن يقوم المكلف وفي مقام العمل ويطبق عمله على طبق الأمارة من حيث التدين والنسبة إلى المولى والإسناد إلى الشريعة، بأن يقول القياس قام على وجوب صلاة الجمعة، خبر الفاسق قام على وجوب صلاة الجمعة، فأنا أأتي في مقام العمل وأأتي بصلاة الجمعة أنسبها إلى المولى وأتدين بوجوب صلاة الجمعة. هذا نحو. والنحو الثاني ما لا يتضمن حيثية الإسناد إلى الشارع، بل غاية ما يقوم المكلف بأن يأتي بالعمل على طبق الأمارة برجاء إدراك الواقع أو من باب دفع الضرر المحتمل دون أن يسند شيء للشارع. ما يسند شيء، يقول أنا أتي من باب أنه احتمال الضرر موجود، شو نسوي بعد؟ فأنا آتي به لكي أدفع الضرر. هذا نحوان من اتباع الأمارة. فحينئذ نقول أنتم قلتم شيخنا في كلامكم أنه إذا ألغى الشارع ظنا تبين أن العمل به فيه ضرر أعظم من ترك العمل به، صحيح؟ هذا في أي مورد يأتي؟ هل في المورد الأول أو في المورد الثاني؟ هاي النكتة والآية اللي جبتها لنا من وين جايبها الآية؟ هل الآية تأتي في القسم الأول أو تأتي في القسم الثاني؟ يقول الشيخ من الواضح جدا أن هذا إنما يتم في النحو الأول، وهو ما يسمى بموارد التشريع والإسناد إلى المولى. فيقال إسناد ما لم يعلم من المولى إلى المولى قبيح، وهذا الإسناد فيه وراء بلا إشكال، وهو تشريع قبيح كما بحثناه مفصلا أول ما دخلنا رسالة الضان. في أول ما دخلنا رسالة الضان بينا قبح التشريع. وأما النحو الثاني فهو احتياط متشريع، ولا يعقل في مورد الاحتياط احتمال العقوبة، احتمال الضرر أصلا، حتى تقول أحتبل ضرر الضرر في العمل أعظم من ضرر ترك العمل، ما له معنى أصل الضرر، ما له معنى أصلا. ليش؟ لأن هذا موارد احتياط، ومعنى موارد الاحتياط الإتيان بالفعل برجاء إدراك الواقع دون نسبة إلى المولى. فحينئذ لو أتى بالفعل فقط من باب التحذر والاحتياط عن الوقوع في الضرر والعقوبة، فحينئذ أصلا ما نتصور ضرر، حتى تقول ضرره أعظم، تبحث عن الأعظم أيه الأعظم أيه الأشد، أصلا ضرر ما يتصور في موارد الاحتياط. خبر فاسق قال لك النار موجودة، لا تذهب في هذا الطريق، النار موجودة، قمت برجاء الاحتياط واتبعت وارتبت الأثر فما سلكت الطريق تحذرا، هل في ضرر؟ هو الاحتياط غرضه شنو؟ دفع الضرر. فحينئذ لا يأتي هذا الجواب الذي ذكره المستشكل. ثم أطال الشيخ بكلمات تقدمت علينا في أوائل رسالة القاض، فنقرأها ونعلق. قال والثاني، شوف العبارة، الشيخ ما قال أول والثاني نحوين، انت من العبارة عرفها، إن إتيان الفعل حذراً، هي الاحتياط، هذا النحو الثاني، إن إتيان الفعل حذراً من ترتب الضرر على تركه في موارد الإلزام أو تركه حذرا من التضرع، يعني الأول في موارد الوجوب، الثاني في الحرمة، أو تركه حذرا من التضرر بفعله في مورد الحرمة، أصلا ما يتصور في ضرر حتى تبحث أيهما أعظم، ونأتي بنأتي بشكات بنقبة في المقام ونرقمها في البحث. تعبت الطلبة يقول الشيخ العظم، أنتو تعبت الطلبة، رجعت إشكالات بنقبة في البحث وتصورتوا لنا المطالب، وطالب مسكين ذكر كل ما نحتاج إليه، لا يتصور فيه ضرر أصلا، لأنه من الاحتياط الذي استقل العقل بحسنه، وإن كانت الأمارة مما ورد النهي عن اعتبار، أنا ما اتبع الأمارة بما هي أمارة، وإنما أتي بالعمل أو أترك من باب رفع الضرر المحتمل أو رفع الضرر المظنون. نعم متابعة الأمارة المفيدة للظن بذلك الضرر لمدلولها فعلا أو تركان، وجعل مؤدى حكم الشارع، أقول هي حكم الشارع، هي إسناد بعد صار، والالتزام به والتدين، أأتي بالفعل متدينا ملتزما أن هذا هو شنو حكم الشارع. فرق بين جعل المؤدى حكم الشارع والالتزام والتدين، ها شيخ يوسف، فرق ما في فرق؟ ذكرنا هذا المطلب في رسالة القطع شيخنا شيخ يوسف جيت متأخرا كل تقدمت الأبحاث كيف قلنا هناك أنه فرق بين الإسناد وبين الموافقة الالتزامية القلبية. تارة أنا لا أتدين ولا ألتزم، أقول هذا مما جاء به الشرع فقط إسناد، ولو كنت أنا ما أتدين به أضح أسند، أقول هذا مما جاء بوجوب الجمعة، مما جاء حكم شرعي جاء به، ألتزم؟ يقول لا أنا ما ألتزم، وجحدوا بها كذا ما ألتزم مثلا. هذا يسمونه شنو؟ هاي يسمونه جعل مؤداها حكم الشارع. أقول هذه مؤداها مؤدى الأمر حكم الشارع. هذا بحث. عندنا بحث آخر يسمى بالموافقة الالتزامية. شيخ حضرت شيخ علي هذا البحث لما حضرتم وقت زمن شيخ علي حضرتم بحث من وقت زمن. فبحث الموافقة الالتزامية معناه التمسك ببعض النصوص الدالة على وجوب التدين وعقد القلب بالحكم أنه من الشارع، فأنا أتدين أمر قلبي أتدين أن صلاة الجمعة واجبة، أسندتها إلى المولى أو ما أسندها، لأن الإسلام من مقولة اللفظ ما أسندها بس أنا ألتزم. هذا بحث مختلف عن الآخر. فيقول الشيخ الأعظم إذا قصدت من اتباع الأمارة الإسناد أو التدين، بل لا يصح لك أن تعقد قلبك وتتدين بمؤدى أمارة الشارع نهى اتباعها وألغى اعتبارها، لأن التدين حينئذ ليس بالطريق الذي نصبه الشارع. نعم، يقول نعم متابعة الأمارة المفيدة للظن بذلك الضرار اللي هو الإلزام أو يعني وجوبا أو تركان، وجعل مؤداها حكم الشارع والالتزام به والتدين به ربما كان ضرره أعظم من الضرر المظنون، فإن العقل مستقل بقبحه ووجود المفسدة فيه واستحقاق العقاب عليه لأنه تشريع. ليش الشيخ قال ربما؟ يعني الشيخ هم يعني هم مقابل، يعني الشيخ شوية نفسيته شوية مقابل في المطلع، وربما كان ضرر، يعني يمكن حكاياتك تمشي صحيح؟ يعني يمكن جوابك يمشي. ليش؟ يعني لو بنينا حتى على هذا الاحتمال هم ما يصير ضرار، واضح مطلب؟ ليش شغل ربما؟ يعني أنا وديان يقولون شيخنا بيان النكتة، إذا رجعنا إلى إشكالات ابن قبة التي حركت عجلة علم الأصول، قلت لكم في ذاك البحث كل واحد يجيب جواب، ما اتفق علمان على جواب واحد. خليك يكشف عن وش؟ يكشف عن عمقل مشكلة تجدع شبهة. الشيخ الأعظم جاب جواب ما قبله، تلامذة الآخر جاب جواب ما قبله، النائني جاب جواب ما يقبل، العراقي جاب جواب ما يقبل السيخي جاب جواب ما يقبل، السيدي جاب جواب ما يقبل، تلامذة جابوا جواب ما يقبل، أساتذتنا أساتذة قال جواب إحنا ما قبلنا مثلا. فهذا يكشف عن أن المشكلة شنو متجذرة شيخنا، مشكلة عليها. هناك إذا رجعنا إلى ذاك البحث تارة نلحظ لحاظ مجموعي، تارة نلحظ لحاظ انحلالي، كل مسألة مسألة، كل أمارة أمارة أمارة، صحيح؟ فهناك إشكالات التي دفعنا بها ابن قباء الملحوظ فيها مجموع بما هو مجموع، مو كل مورد مورد مورد. شلون؟ الشارع لاحظ خبر غير الثقة، فهذه أمارة ظنية، رأى أن بعض الأخبار لغير الثقة، جنس غير الثقة، تطابق الواقع وبعضها لا تطابق الواقع، فالشارع يرى أيهما أقوى في مقام التزاحم الآن. هل أنا أشرع العمل فأحافظ على تلك وأضيع تلك، أو لا أشرع فأحافظ على هذه وأضيع تلك؟ في النتيجة قطعا سيضيع بعض الأمور، سأحافظ على بعض الأمور. فيرى الشارع بلحاظ كل مجموع أنه لو شرع حجية خبر غير الثقة ستفوت ملاكات أهم عند الشارع أو أكثر، إما عامل كمي إما عامل كيف يقولنا، صحيح؟ إما بالحاض الكام إما بالحاض الكف، قد يكون أكثر ليضيع، لكن اللي بينحفظ شيء مهم جدا عند الشارع، يمكن حكمين بس جدا مهمين ما يفرطهم بالشارع، إما عامل كمي أو كيف. فلحاض لحاض مجموعي حلالي مجموعي، إذا كان اللحاض مجموعي هل يحصل عندي في اللحاظ الانحلالي أن هذا الخبر بعينه الآن الذي قام على وجوب صلاة الجمعة ضرر العمل به أشد من ضرر تركه؟ التفتين؟ لا يحصل، لأن اللحاظ مو لحاظ انحلالي، لحاظ مجموعي. وحينئذ الجواب الذي ذكر هنا تمسكا واتكاء على إلغاء أدلة الاعتبار ما تنفي وجود بقى يبقى الظن، بعض المرء يبقى الظن، أقول أحتمل بلي لعله في ذاك، لعله في ذاك، واضح؟ فأنا أقول هذه أمارة والأمارة توجب الظن، فيحصل عندي ظن، فهنا قد يحصل عندي ظن في شخص هذا الخبر الفاسق، فيرجع الجواب مرة، فيرجع إشكال مرة مرة أخرى، ولا يصح أن تتكئ على أدلة نفي الاعتبار. واضح الفكرة؟ ولهذا قال الشيخ نعم ربما كان ضرره أعظم من الضرر المظنون، فإن العقل مستقل بقبحه ووجود المفسدة فيه واستحقاق العقاب عليه لأنه تشريع، لكن بل كلاهما بلي، لكن يقول الشيخ هذا في هالمورد إذا أنت تتكلم عن مسألة جعل المؤداة هذه يتم في الموارد الذي قام الدليل القطعي على عدم الاعتبار وفي الموارد التي لم يدل دليل على الاعتبار، إذا قاعد تتكلم عن هالقسم التفتوا. ثم إن الشيخ الأعظم ذكر إن كان كلامكم في مسألة أن الضرر في العمل أعظم من ضرر ترك العمل بلحاظ جعل مؤدى الأمارة حكم الشارع والالتزام به والتدين به، كان هذا منظوركم، فهذا سيال في جميع الموارد الذي لم يقم دليل على اعتبار الأمارة، سواء قام دليل قطعي على عدم الاعتبار كخبر الفاسق والقياس والرأي والاستحسان، أو لم يقم دليل على نفي الاعتبار ولكن لا دليل على الاعتبار كالشهرة الفتوائية كالأولوية الظنية كالإجماع المنقول، واضح؟ كدلالة الإشعار كدلالة كمفهوم الواس كمفهوم اللقب، ودخل بعد ما شاء الله من الظنون. ومقتضى هذا كلام كلامك أن لا فرق بين الدليل القطعي وعدم الدليل القطعي، فليش تنقضون بالدليل القطعي؟ ومقتضى ذلك أن أي ضرر مظنون يحصل فلا يجب اتباعه، وهذا خلف، لأنكم أنتم حصرتم النفي في أي شنو؟ في الدليل القطعي، ليس في الأمارات التي لم يقم عليها شنو؟ دليل دليلون. قال لكن هذا لا يختص بما علم إلغاؤه كما أنت قلت بل هو جار في كل ما لم يعلم اعتباره. وضح لنا المطلب. قال توضيحه إيام بعيد المطلب اللي قد ذكرناه مفصلا وكررناه أكثر من مرة ما يحتاج نكرره، أن قدمنا لك في تأسيس الأصل في العمل بالمظنة بالظن يعني بالظن أن كل ظن لم يقم على اعتباره دليل قطعي. لازم الدليل القطعي. ليش؟ لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، وكل دليل ظني لابد أن يرجع إلى حجية شنو؟ القطع، وإلا لازم الدور أو التسلسل. أن كل ظن لم يقم على اعتباره دليل قطعي سواء قام دليل على عدم اعتباره أم لا، فالعمل به بمعنى التدين بمؤداه وجعل حكمه وجعله حكما شرعيا تشريع محرم دل على حرمته الأدلة الأربعة. وأما العمل به بمعنى إتيان ما ظن وجوبه أو ترك ما ظن حرمته من دون أن يتشرع بذلك، أي لا ينسبه إلى المولى ولا يتدين به، فلا قبح فيه، إذ لم يدل دليل من الأصول والقواعد المعتبرة يقينا على خلاف مؤدى، بل إذا لم يدل دليل من الأصول والقواعد المعتبرة يقينا على خلاف مؤدى هذا الظن. نعم لو دل دليل بسطح ذاك الدليل، عندي دليل معتبر يقول صلاة الجمعة حرام وانت ظنيت بحرمة الجمعة، تقوم أتركها أو أقوم أفعلها مثلا لو ظنيت بالوجوب أفعلها؟ لا، ما يصح، لأنه سيكون طرحا للأدلة. بأن يدل دليل على تحريم ما ظن وجوبه، دو أنا ظنيت وجوب فأعمل، نقول ما يصح تعمل، لأن هذا طرح لدليل الحرمة، أو وجوب ما ظن تحريمه. فإن أراد أن الأمارات التي يقطع بعدم حجيتها كالقياس وشبهه يكون في العمل بها بمعنى التدين بمؤداها وجعله حكما شرعيا ضرر أعظم من الضرر المظنون، فلا اختصاص لهذا الضرر بتلك الظنون، لأن كل ظن لم يقم على اعتباره قاطع يكون في العمل به بذلك المعنى هذا الضرر عن التشريع. واضح المطلب. وإن أراد كم عبارة؟ وإن أراد ثبوت الضرر في العمل بالأمارة بمعنى إتيان ما ظن وجوب احتياط حذرا، يقول أنا عامد للمولى احتاط وتأحد وأقوم بالحذر حذرا من الوقوع في مضرة ترك الواجب وترك ما ظن حرمته لذلك كما يقتضي قاعدة دفع الضرر، فلا ريب في استقلال العقل وبداهة حكمه بعدم الضرر في ذلك أصلا، وإن كان ذلك من الظن القياسي. وحينئذ يقول أحمد احتاج أن صلح كلامك، يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. آكفا. أي جواب؟ يقول الشيخ إشكال كلامه النقط الذي ذكرتموه يرجع، النقط الذي ذكرتموه مستشكل يرجع، لأن جوابكم ما هو الجواب الذي ذكرتوا على النقط؟ إشكال ثالث جبتوا نقط، هذا نقط صحيح جبتوا عليه جواب ثالث موتا، لأن غرض الناقض العمل بهذه الأمور ببركة الاحتياط فيرجع النقط، فما تحدى ما في جواب على الإشكال الثالث. بل سيأتي خو بل سيأتي ماذا كملنا، ولهذا قال وحينئذ فالأولى لهذا المجيب يأتي إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.